القاضي الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، حياكم الله إخواني أخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يتواصل الحديث وإياكم حول ما يرتبط بمرتكزات إثبات الرؤية الكونية الإلهية التي نبحث فيها عن إثبات وجود خالق لهذا الكون. من أهم المرتكزات التي ترتكز عليها إثبات الرؤية الكونية، سواء كنا نعتمد على المنهج الفلسفي أو كنا نعتمد على المنهج التجريبي الوضعي المادي، النقطة المشتركة في جانب ما، النقطة المشتركة بين من يسلك طريقا ميتافيزيقيا فلسفيا كي يثبت وجود خالق لهذا الكون، وبين من يسلك طريقا تجريبيا، على كلا المسارين لابد من إقحام قانون السببية. فمن دون قانون السببية لا تتم نتائج التجربة، ومن دون قانون السببية كثير من البراهين التي يستدل بها من دون قانون السببية لا تكون تامة. إذن تمامية، لنجعلها بعنوان مختصر، تمامية النتائج الفلسفية وتمامية النتائج التجريبية مرتهنة إلى الإقرار بمبدأ السببية. فمن هنا نحن في حلقات سابقة ونواصل تتمة هذه الحلقات في هذه النقطة، دراسة هذا القانون من حيث أولا طبيعة هذا القانون ما هو، ثانيا من يدرك قانون السببية، ثالثا ما هي مرتبته المعرفية، رابعا ما هي خصائصه. في الحلقات السابقة استطعنا أن نصل إلى النقاط الثلاث الأولى. النقطة الأولى، ماذا نقصد بقانون السببية؟ والنقطة الثانية، من أدرك قانون السببية؟ والنقطة الثالثة، ما هي مرتبته المعرفية؟ وصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة، وهي خصائص قانون السببية. أول خصوصية لقانون السببية أن قانون السببية يذكر أن منشأ احتياج الشيء إلى علة هو الفقر الوجودي، وهذا ما طرحناه مفصلا في لقائنا السابق. النقطة الثانية، عندما نفرض أن هناك علة وهناك معلول لهذه العلة، يعني سبب ومسبب. أول خصوصية للعلاقة بين العلة والمعلول كون المعلول مفتقرا لعلته. تقول ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن فرض وجود المعلول من دون خصوصية الافتقار جمع بين النقيضين، يعني لا يمكن أن نفرض أن هناك معلولا في الوقت نفسه ليس بعلة. تعلمون ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تفرض أن هناك إنسان لكنه ليس لا حياة فيه. هل يعقل؟ هل يعقل أن تقول هو إنسان لكنه لا حياة فيه، لا حيوانية فيه، لا ناطقية فيه؟ يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. وإذا أردنا أن نأتي بصياغة منطقية يقال الذاتي لا يسلب عن ذاته. ما معنى أن الذاتي لا يسلب عن ذاته؟ يعني يمتنع أن تفرض أن هناك ذات اسمها الإنسان وهذه الذات تقول لا هي حيوان ولا هي ناطقة. لا يعقل. إذن هي ليست إنسان. سلب الحيوانية الناطقية عن ذات الإنسان مؤداه إلى سلب الإنساني، سلب الإنسانية عن الإنسان. وسلب الشيء عن نفسه محال. أقرب لك الفكرة. هل يمكن أن تفترض أن هناك جسما وتسلب عنه الأبعاد الثلاثة؟ يعني ما هي خصوصية الجسم؟ إذا جئنا إلى أي جسم من هذه الأجسام، هذا جسم، هذا جسم، هذا الجسم فرض كونه جسما يعني أن له أبعاد ثلاثة: طول، عرض، ارتفاع. إذن فرض الجسمية يستبطن في روحه، في عمقه، الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والارتفاع. مما يعني يمتنع أن تفرض جسما في الوقت نفسه ليس له أبعاد ثلاثة، هذا غير معقول. وهذا معنى امتناع التفكيك بين الذات وذاتياته. في المقام نقول لا يمكن أن نتصور أن هناك معلولا في الوقت نفسه ليس محتاجا، لأن سلب خصوصية الاحتياج عن المعلول سلب المعلولية عن المعلول. أساسا ما معنى معلول؟ يعني متوقف. إذا تذكرتم نحن في تعريف العلة والمعلول ماذا كنا نقول؟ كنا نقول التالي: المعلول هو ما يتوقف على غيره، والعلة ما يتوقف عليها الغير. إنما اعتبرنا الإحراق أنه معلول لوجود النار باعتبار أن الإحراق مما يتوقف على وجود النار، لولا وجود النار لما تحقق إحراق في الخارج. إذن معلولية الشيء تستبطن خصوصية الاحتياج والفقر. وخصوصية العلة تستبطن في عمقها خصوصية الاستغناء والغنى. إذن من أهم الخصوصيات التي ينبغي أن نركز عليها هي هذه الخصوصية، أن الشيء بما هو شيء من الأشياء، أن الوجود بما هو وجود من الموجودات. هل خصوصيته الفقر والاحتياج فيكون معلولا؟ هل خصوصيته الغنى والاستغناء فيكون علة؟ إذن نحن لا توجد عندنا قاعدة تقول كل شيء هو علة، ولا قاعدة تقول كل شيء هو معلول. بعبارة واضحة، لا توجد عندنا قاعدة عقلية تنص على أن كل شيء هو محتاج، أو كل شيء هو غني. أبدا. الشيء قد يكون محتاجا فيكون معلولا، وقد يكون غنيا فيكون علة. ولهذا الشيئية والوجود لا تساوق الاحتياج. ليس فرض الشيء شيئا يساوق كونه محتاج، يمكن أن يكون مستغنيا. ومن هنا نعرف أن هناك خللا عند بعض الملحدين، هو تصور أن فرض الشيئية وأن فرض الموجودية يساوق فرض الاحتياج، فذكر بما أن الله موجود إذن هو محتاج إلى علة. نقول له قف، من أين هذه القاعدة جئت بها؟ هذه مغالطة أصلا. من قال أن فرض الشيئية يساوق فرض الاحتياج؟ من أين هذه الملازمة؟ نعم، فرض المعلولية يساوق فرض الاحتياج، لا أن فرض الموجودية يساوق فرض الاحتياج. مهم جدا أن نتنبه إلى جملة من المغالطات. يعني حتى هذا في كتب المنطق في بحث صناعة المغالطات، هناك يقولون من أهم المغالطات وضع ما ليس بعلة أنه علة. يعني الذي لا يكون علة لشيء المغالط يجعله علة فتحسبه أنه علة فترتب النتائج. أضرب لك مثالا توضيحيا، وسوف أقف على هذه النقطة لاحقا بنحو مفصل. مثلا عندما نبحث عن أسباب الإيمان بوجود خالق لهذا الكون، يذكرون بأن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإيمان بوجود خالق هو الخوف أو الجهل. الجهل بأسباب الطبيعة وجهل الإنسان بإرجاع كل ظاهرة طبيعية إلى سببها الطبيعي جعله يقفز إلى فكرة وجود إله. عندما تساءل الإنسان من منطلق الحس الغرائزي والفطري الذي يمتلكه، تساءل عن وجود ظاهرة ما، ما سببها؟ ما سبب ظاهرة المد والجزر؟ ما سبب ظاهرة الخسوف؟ ما سبب ظاهرة الكسوف؟ هذه الظواهر التي تحدث أمام عين الإنسان ويدركها عن طريق حواسه المختلفة، أذعن أن هذه الظاهرة وليدة أسباب، حتى الإنسان البدائي قبل مئات القرون، قبل عدة قرون كان يذعن بشيء اسمه ظاهرة وسبب، لهذا قفز ذهنه الوجداني الغرائزي الفطري من عمق الحس المشترك أن هذه الظاهرة لابد أن ترجع إلى أسبابها. رجوع الظاهرة إلى سببها أمر وجداني، مما يدلل على أن مبدأ الإذعان بقانون السببية هو إذعان وجداني. لكن قصور المعرفة في ذلك الوقت وقصور الأدوات المعرفية جعلته يقفز إلى أن هناك سبب لهذه الظواهر الطبيعية، وحيث إن الإنسان البدائي لم يكن متمكنا من وضع الأشياء في موضعها أوجد شيء اسمه قوة غيبية. بعد ذلك هذه القوة الغيبية أسماها الله. إذن الله فكرة ناتجة عن جهل الإنسان بالأسباب، بأسباب الظواهر الطبيعية. لو أردنا أن نصيغ أو نصوغ هذه الفكرة ضمن صياغة لوصلنا إلى هذه النتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ النتيجة كالتالي: أن سبب الإيمان بالله جهل الإنسان بأسباب الظواهر الطبيعية، فالجهل بالأسباب هو الذي ولد لنا فكرة الإيمان بخالق. وبعبارة أفضل، الجهل بالأسباب معلول لفكرة الإذعان والتصديق بوجود خالق لهذا الكون. والنتيجة: تطور العلم واكتشاف العلم، ولهذا كثير من الملحدين يراهن على مكتشفات العلم الحديث لإبطال فكرة الإله، مع أنه غافل أن فكرة الإله وليدة البرهان، وليدة اليقين المضاعف، وليدة الحتمية. وين الغلط؟ أين المغالطة في كل ذلك؟ تعلمون أين؟ هو صور لنا أن الجهل سبب للإيمان بالله، مع أنه لا أحد يدعي أن منشأ وسبب وعلة الإيمان والتصديق بوجود خالق لهذا الكون السبب هو الخوف أو السبب هو الجهل. أبدا، هو من وضع ما ليس بعلة وهو الجهل مكان العلة الحقيقية. منشأ التصديق بالله البرهان، الدليل الفلسفي، الدليل العلمي، الدليل الرياضي. نتيجة المغالطة وضع ما ليس بعلة مكان العلة. وإلا لم يوجد من يدعي من الإلهيين أن منشأ التصديق هو الجهل والخوف. نعم، الجهل والخوف يدفع بالإنسان للبحث وليس للتصديق. فرق بين أسباب البحث وأسباب الاعتقاد والتصديق، هي مغالطة. ولهذا من ضمن المغالطات أن الشيئية تساوق الاحتياج. شيء يعني يحتاج. من قال؟ من قال أن الشيئية تساوق الاحتياج؟ الشيئية أعم، قد يكون الشيء محتاجا وقد لا يكون محتاجا. إذن أول خصوصية علينا أن نفهمها بشكل دقيق جدا لنرفع بها جملة من المغالطات التي تحوم حول مبحث الرؤية الكونية وإثبات الخالق وهو الله تبارك وتعالى، أن نفهم سر قانون السببية. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أنا